السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار عده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال متحدث باسم الجيش الأمريكي أنه ليس هناك ما يؤكد مقتل أو إصابة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري في غارة شمال بغداد. وكان متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قد أعلن أن المصري أصيب بجروح في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية قرب مدينة بلد. المتحدث أضاف أن مساعدا للمصري قتل في الاشتباكات التي اندلعت حين رصدت الشرطة العراقية مجموعة من مقاتلي القاعدة وهي في طريقها إلى مدينة سامراء. يذكر أن المصري الذي يعرف أيضا باسم أبو حمزة المهاجر كان قد تولى قيادة القاعدة في العراق بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي في غارة جوية أمريكية في حزيران الماضي. قالت قوات قيادة عمليات بغداد أنها ألقت القبض على 36 من المطلوبين الذين وصفتهم بالإرهابيين، وأشارت إلى أنها تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والأعتدة في مناطق متفرقة من بغداد. من جانب آخر، اعتقل جنود من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي قائد خلية في تنظيم القاعدة في العراق في المقدادية، ويعتقد أن المعتقل مسؤول عن تنسيق وتنفيذ العديد من الهجمات بعبوات ناسفة وهجمات صاروخية ضد المدنيين العراقيين وقوات الأمن العراقية في المنطقة. وعثرت القوات العراقية خلال العملية على عدد من مخبئ للذخيرة في تلك المناطق. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن بلاده لا تبحث عن ذرائع لشن حرب على إيران، ساعيا إلى تبديد الشكوك حول الأدلة الأمريكية المزعومة عن تدخلات إيرانية في العراق. وقال غيتس أن التأكيدات الأمريكية بأن فيلق القدس قوة النخبة في الحرس الثوري الإيراني تقوم بتدريب متطرفين عراقيين وتزويدهم بقنابل خارقة للدروع وأسلحة أخرى مبنية على وقائع مؤكدة، مشيرا إلى أن ما تحاول الولايات المتحدة القيام به هو أن تفكك الشبكات التي تضع هذه الأسلحة بين أيدي أولئك الذين يقتلون الجنود الأمريكيين داخل العراق. نفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن الولايات المتحدة قررت مقاطعة جميع وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية التي يجري تشكيلها الآن. رايس قالت في مقابلة مع تلفزيون العربية أن واشنطن سترجئ الحكم على الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى أن يتم تشكيلها، لكنها تأمل في أن تحترم رغبات رباعي الوساطة في الشرق الأوسط وأن تقبل اتفاقات السلام القائمة المؤقتة وتعترف بإسرائيل. وكان مسؤول فلسطيني رفيع ودبلوماسيون قد أكدوا أن الولايات المتحدة ستقاطع جميع وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية بمن فيهم الوزراء من غير حركة حماس ما لم تتم الاستجابة لمطالب لجنة الوساطة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. ومن جانب آخر، توقع إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف أن ينتهي من تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسابيع الثلاثة الممنوحة له، قبل أن تمدد إلى أسبوعين آخرين حسب القانون الأساسي الفلسطيني. وقال هنية في خطبة الجمعة في أحد مساجد غزة أنه سيبدأ اعتبارا من غد المشاورات مع الكتل البرلمانية والفصائل والشخصيات المستقلة لتشكيل حكومة الوحدة. قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن السودان لم ينفذ وعده للسماح لبعثة لحقوق الإنسان بزيارة إقليم دارفور، وأشار إلى أنه ما زال ينتظر ردا من الخرطوم بشأن قوة لحفظ السلام. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يتخذ من جنيف مقرا له وافق على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى دارفور، لكن السودان لم يصدر هذا الأسبوع تأشيرات الدخول مع انتظار الفريق في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأعرب بان كي مون للصحفيين عن خيبة أمله الشديد بهذا التأخير، وأكد أنه كان قد ناقش القضية مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما اجتمع أثناء قمة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الشهر الماضي. تمكنت الشرطة الإسبانية من اعتقال خاطف طائرة موريتانية في مطار لاس بالماس بجزيرة الكناري، فيما تم الإفراج عن جميع الركاب سالمين. مدير شرطة جزر الكناري خوزيه سيغورا قال للإذاعة الوطنية الإسبانية أن عملية الخطف انتهت بطريقة مرضية، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم سيطروا على قرصان الجو خلال هبوط الطائرة. وأوضح سيغورا أن عملية توقيف الخاطف الذي كان يحمل قطعتي سلاح جرت دون مقاومة. وكانت الطائرة الموريتانية وهي من طراز بوينغ 737 قد تعرضت للخطف بعد 15 دقيقة من إقلاعها بعد أن سيطر الخاطف على مقصورة القيادة. قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو جون كرادوك إنه ليس هناك أي شيء على الإطلاق تخشاه روسيا من نظام أمريكي مزمع مضاد للصواريخ في أوروبا الوسطى. كرادوك قال في مؤتمر صحفي في وارسو إن الدرع الصاروخي سيوفر الأمن من الهجمات من أنظمة مارقة، يشار إلى أن روسيا تعارض وضع عناصر الدرع في بولندا وجمهورية التشيك، قائلة أنه سيخل بتوازن القوى في أوروبا بعد الحرب الباردة، فيما تفكر وارسو وبراغ في استضافة أجزاء من النظام الصاروخي والراداري الذي يتكلف مليارات الدولارات ويهدف إلى إسقاط الصواريخ ذاتية الدفع. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن الاتفاق الذي أبرم مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها لصناعة الأسلحة النووية يثبت أنه على الولايات المتحدة التعامل مع إيران لحسم النزاع بشأن طموحات طهران النووية. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالبان يؤكد أن خطة أمن بغداد ليست عسكرية محضة، والأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة إلى عمل المزيد لمساعدة اللاجئين العراقيين. قال رئيس الجمهورية جلال طالباني أن خطة أمن بغداد التي دخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية ليست خطة عسكرية بحتة، بل هي سياسية وإعلامية واقتصادية على حد وصفه. ويأتي تجديد طالباني على الجوانب الأخرى من الخطة في وقت قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ريك باوشر أن الطرق العسكرية وحدها لا تكفي لمعالجة الوضع في العراق.
الحل العسكري بمفرده ليس هو الجواب، والطريق الوحيد إلى النجاح يكمن في الدبلوماسية وقبول توصيات لجنة بيكر هاملتون. فالإدارة قررت أخيرا أن تجرب الدبلوماسية الحقيقية في كوريا الشمالية، وهذه الدبلوماسية أخذت تثبت جدواها، وهي أيضا أملنا الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق.
وكان مجلس الرئاسة عقد اجتماعا مشتركا يوم الخميس برئاسة طالباني وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية والخطة الأمنية. طالباني أشار في أعقاب الاجتماع إلى أنه يتوقع أن تظهر نتائج الخطة الأمنية تباعا خلال الأسبوعين الأول والثاني من تنفيذها في مجالات مختلفة. وتطرق رئيس الجمهورية إلى نبأ وجود رجل الدين مقتدى الصدر خارج العراق، فقال إن لا معلومات لديه عن مكان وجود الصدر، ولكن طالباني أعرب عن اعتقاده بأن الكثير من المسؤولين القياديين في ميليشيا جيش المهدي التابعة للتيار الصدري تلقوا أوامر بترك العراق لتسهيل مهمة القوات الأمنية في تنفيذ خطتها بحسب تعبير طالباني. وكان مسؤولون في التيار الصدري نفوا أن يكون مقتدى الصدر خارج العراق. في غضون ذلك أفادت وكالة فرانس بريس أن مقتدى الصدر لم يحضر ليؤم المصلين يوم الجمعة في مدينة الكوفة، وأن أحد مساعديه تولى ذلك عنه. رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بخطة الولايات المتحدة استقبال 7,000 لاجئ عراقي على الأقل، ورصد نحو 18 مليون دولار للمساعدة في تخفيف وطأة المشكلة الناجمة عن نزوح العراقيين بأعداد متزايدة. وفي هذا الإطار قال رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش أن خطة الولايات المتحدة خطوة جيدة جدا في الاتجاه الصحيح، ولكنه شدد على أن المطلوب عمل المزيد للتعامل مع المشكلة. وتقدر المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن عراقيين يصل عددهم إلى 50,000 يهربون من وطنهم كل شهر، وأن نحو 3,800,000 عراقي غادروا وطنهم منذ سقوط النظام السابق قبل 4 سنوات. وعليه فإن استعداد الولايات المتحدة لاستقبال 7,000 عراقي فقط لا يحل إلا مشكلة نسبة ضئيلة من إجمالي عدد النازحين العراقيين. ولم تحدد السلطات الأمريكية حتى الآن من ستأخذ من اللاجئين وعلى أي أساس. وفي هذا السياق أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أسرد فان غندرن أن من المرجح أن تكون المعايير التي تطبق في اختيار اللاجئين لصالح العراقيين غير القادرين على البقاء في البلدان المقيمين فيها حالياً.
إن إعادة توطين نحو 7,000 عراقي عرض ملموس من الولايات المتحدة، وبديهي أن هناك معايير مختلفة تطبق على هؤلاء، وإعادة التوطين لا تشمل في الأحوال الاعتيادية إلا الأشخاص الذين يهربون خوفا من الاضطهاد ولكنهم لا يستطيعون البقاء في البلد الذي لجوا إليه، وهو في هذه الحالة سوريا أو الأردن. وتكون إعادة التوطين للأشخاص المضطهدين في بلد اللجوء أو للأشخاص الذين لديهم صعوبات محددة كأمراض لا يمكن أن تعالج في بلد اللجوء، أو للأشخاص الذين يحتاجون إلى لم شمل عائلتهم.
ونوهت المسؤولة الدولية بقرار الولايات المتحدة رصد 18 مليون دولار لبرامج إعادة توطين النازحين العراقيين ومساعدتهم. وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء دعت فيه دول العالم إلى توفير 60 مليون دولار لهذا الغرض. مشكلة العراقيين المهجرين واللاجئين داخل وطنهم لا تقل إلحاحا. ويقول المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية جان فيليب تشوفيز أن أعمال التهجير داخل العراق كانت مشكلة كبيرة في زمن النظام السابق، ولم تظهر بوادر تشير إلى انحسارها منذ عام 2003.
من الجائز القول أن للعراق تاريخا من أعمال التهجير على امتداد العقد الماضي، فإن 1,200,000 شخص هجروا في عموم المحافظات 15 في وسط العراق وجنوبه. وإذا نظرنا إلى عام 2006 فقد يكون العامل الحاسم تفجير مرقد العسكريين في سامراء في شباط من ذلك العام، ونحن نقدر أو أن مراقبين يقدرون أن نحو 1,000 شخص كانوا يتعرضون للتهجير يوميا منذ ذلك التاريخ فلاحقا.
ويعني هذا تهجير 370,000 عراقي في العام الماضي وحده، والمعدل يتزايد باضطراد بحسب المسؤول الدولي. وتقول منظمة الهجرة الدولية أن 8,000 عراقي آخر هجروا داخل وطنهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتوقعت المنظمة تهجير 1,000,000 مواطن آخر خلال هذا العام. ضحايا التهجير ينتمون إلى مكونات المجتمع العراقي على اختلافها، فمنهم المسلم السني أو الشيعي ومنهم المسيحي، وهم كثيرا ما ينتقلون إلى أماكن لجوئهم وليس معهم إلا بضع حاجيات ومتعلقات شخصية. قال محققون أن الحكومة الأمريكية أهدرت نحو 10 مليارات دولار من المساعدات المخصصة لإعادة إعمار العراق بسبب التكاليف الباهظة لعقود المتعهدين الأمريكيين والإنفاق غير المبرر. وحذر المحققون من أن اعتمادات مالية أكبر بكثير مهددة هي الأخرى بالضياع. وقال المفتشون الثلاثة الذين يتابعون مشاريع إعادة الأعمار الممولة أمريكيا في العراق أمام لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي إن مراجعتهم لعقود قيمتها 57 مليار دولار في العراق أظهرت أن مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين تغاضوا عن تأخيرات متكررة في العمل وعن مصروفات مضخمة وفواتير دفعت مقابل أعمال رديئة النوعية أو أعمال لم تشتغل أصلاً. وأظهرت عمليات التدقيق أن دولاراً أو أكثر من كل 6 دولارات دفعت للمتعهدين الأمريكيين كان دولاراً مشكوكاً في مشروعيته أو أنه دفع لهؤلاء المتعهدين بلا مبرر، ويزيد هذا نحو 3 مرات على التقديرات التي نشرها مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس الأمريكي في أواخر العام الماضي. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس المكتب ديفيد ووكر قوله إن الهيئات المكلفة بالإشراف على العقود لا تخضع للمحاسبة والمتعهدين لا يخضعون للمحاسبة والأشخاص المسؤولين لا يخضعون للمحاسبة بحسب تعبيره. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
شدتنا بريحة بيدي وشمه وشدتنا بريحة بيدي وشمه وبالقلب لو بالعين لهوى يا ضمه وبالقلب لو بالعين لهوى يا ضمه شوقتك كل هم الجلا وبعيني هلا 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 يا بهلا
هلا هلا يا بهلا بالجاه هلا 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 يا بهلا بالجاه هلا
وروحي أفديها إلى ويا مرحبا ومية هلا وهلا هلا هلا يا بهلا هلا هلا يا بهلا ويقولولي هالظلة من الويل فوقها ويقولولي هالظلة من الويل فوقها وقلبي يرف ويدوب لما أنا شوفها وقلبي يرف ويدوب لما أنا شوفها شوفت أكل هم الجلا وبعيني غيرها ما خلا شوفت أكل هم الجلا وبعيني غيرها ما خلا
مستمعينا الكرام نعود مجددا إلى الزميل فارس عمر الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق فإلى ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قال مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الجمعة أن زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو حمزة المهاجر المعروف أيضا باسم أبو أيوب المصري أصيب في اشتباك مع القوات العراقية شمال غرب بغداد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أشار مصدر في وزارة الداخلية إصابة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري بجراح ومقتل مساعده المصري المدعو أبو عبد الله المجمعي، وذكر مدير مركز السيطرة والقيادة في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف خلال اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر، ذكر بأن الاشتباكات وقعت فجر الجمعة ولم تتمكن قوات الشرطة من القبض على أبو أيوب المصري الذي تم إخلاؤه من قبل عناصر مجموعته والفرار به بحسب خلف الذي رفض الإدلاء بتفاصيل أكبر عن الحادث.
نعم، هو يوم 5/3/45 وجود قوة من وزارة الداخلية مطرق الفلوجة شام الرام بغداد شوهدت مجموعة من القاعدة يعني تقوم الدخول أو تشتد هذا الطريق، وحصلت مصادمة بين الطرفين، وبعد انتهاء المصادمة أثر على أحد الجثث. كان الاشتباه أنه هو أبو أيوب المصري، يعني الدلائل الأولى كانت تشير إلى أنه هو، وبعد التدقيق تبين أن هذا هو المدعو المجرم أبو عبد الله المجمعي، وأن المجرم الآخر اللي هو ما يسمى بأمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قد أصيب إصابة بالغة وتم إخلاءه من قبل المجرمين اللي كانوا معه موجودين في هذه المناطق يعني منذ زمن يعني. القوات الأمنية فرضت تقييد على حركة هؤلاء بين المدن الكبيرة.
ويذكر إن أبو أيوب المصري الذي يعرف أيضا بأبو حمزة المهاجر قد تولى زعامة تنظيم القاعدة في العراق في شهر حزيران من العام الماضي بعد مقتل زعيمها السابق أبو مصعب الزرقاوي، ورصدت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أبو أيوب المصري. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في غضون ذلك نقلت وكالة أسوشيت بريس عن ضابط في الجيش العراقي طلب عدم ذكر اسمه أن أبو علي المجمعي مساعد المصري ألقي القبض عليه في 9 من شباط الحالي، وأنه ما زال معتقلا في سجن قرب مدينة المحمودية جنوب بغداد. الجيش الأمريكي من جهته قال أنه يعمل على التوثق من هذه الأنباء. وفي بغداد نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في وزارة الدفاع أن ضابطا عراقيا قتل وأصيب جندي في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور آليتهما على طريق محمد القاسم السريع. وفي محافظة بابل قالت مصادر الشرطة أن عشرات من أفراد المجموعة التي تطلق على نفسها اسم جند السماء ألقي القبض عليهم في مركز المحافظة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ملازم الشرطة علي حداد أن قوى الأمن العراقية ألقت القبض على 35 من أتباع جند السماء في عمليات دهم نفذت في مناطق عديدة من مدينة الحلة. وكان 263 على الأقل من عناصر جند السماء قتلوا في اشتباكات عنيفة مع القوات العراقية تساندها القوات الأمريكية في منطقة الزرقاء شمال النجف في يوم عاشوراء في 28 من كانون الثاني الماضي. وفي ملف الرهائن أفادت تقارير أن المواطنين الألمانيين اللذين خطفا في العراق مؤخرا تحتجزهما جماعة إسلامية متشددة أشارت إلى أنهما على قيد الحياة. وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير اليوم الجمعة أن جماعة جيش الإسلام هي التي خطفت المواطنين الألمانيين، وأنها قدمت إلى الحكومة الألمانية مطالب منها مقاطعة العراق اقتصاديا. ويعتقد أن المخطوفين هما سيدة ألمانية تبلغ من العمر 60 عاما وتعيش في العراق منذ أكثر من 20 سنة وابنها. وقال التقرير أن 6 مسلحين خطفوا السيدة الألمانية وابنها من إحدى مناطق بغداد في 7 من شباط. وفي محافظة نينوى استمرت أعمال العنف مستهدفة المدنيين وقوى الأمن. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
في حي الشهداء قتل شرطيان عراقيان جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق عام. من جانب آخر تعرض مستشفى السلام الحكومي إلى قصف بقذائف هاون، هو الثالث من نوعه خلال أسبوع. العملية هذه لم تؤدي إلى إصابات في الأرواح، إلا أنها ألحقت الأضرار بعدد من ممتلكات المستشفى. وفي منطقة تل الرمان بالضاحية الغربية للموصل وضع اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية للجيش العراقي يده على مخبأ وصف بالضخم بالأسلحة. وضم المخبأ حسب مصدر في قوات الحرس الوطني العراقي أنه ضم المئات من القنابل اليدوية والعبوات الناسفة وأشكالا من القذائف ولمختلف الأسلحة، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة TNT الشديدة الانفجار. وأضاف أيضا أن قواته ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم داخل المخبأ هذا. وشهدت الموصل كذلك حوادث انفجارات عدة للعبوات الناسفة. إحدى العبوات انفجرت بوجه دورية للشرطة بالقرب من محطة تعبئة أم الربيعين للوقود في حي الجزائر، وانفجرت الثانية بوجه قوة للحرس الوطني العراقي على شارع بغداد. أما الثالثة فلقد انفجرت بالقرب من محطة تعبئة الزمار للوقود خارج الموصل ومن دون أضرار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.